قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وبالجملة: فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبنى على توقيف الرسول وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول، فيكون واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين. ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه، فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا. ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وعن الغلو في الأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين، والملائكة فهو من جنس النصارى وأشباه من المشركين وأهل البدع. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد قال: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى إذ نهوا عنها قالوا: هذا تنقص بالمسيح والأحبار والرهبان، وكانوا كفارا بجعلهم هذا النهي تنقصا مذموما، إذ كانوا عظموا الأنبياء والصالحين تعظيما لم يشرع لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبناها على توقيف الرسول وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول فيكون واجبا أو مستحبا. هذا الأصل كما قال المؤلف رحمه الله متفق عليه بين أئمة الدين، وهو أن العبادات توقيفية مبناها على التوقيف، لا تكون العبادة عبادة حتى يشرعها الله تعالى في كتابه أو يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. والعبادات مبنها على الاتباع لا على الابتداع، هذا أصل متفق عليه، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله لا يشرع من العبادات إلا ما جاء به الرسول عن الله مما شرعه في كتابه أو في شرعه الرسول في سنته، والسنة وحي ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء من عنده، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعبادات مبنية على قاعدة، العبادات توقيفية، والأصل في العبادات الحظر والمنع. ولذلك فإن السائل الذي سأل المؤلف وقال الحلف بالأنبياء والملائكة هل هو مشروع أو المشروع، المؤلف يبين أن ومن يقول أن هذا تنقص لهم، يقول أن العبادات مبنية على التوقيف، ولم يرد الحلف بالأنبياء ولا بالبيت ولا بالمشعر، وإنما الحلف بالله وأسمائه وصفاته. ومن قال إن من منع من الحلف بالأنبياء والصالحين أن هذا تنقص لهم فهذا جاهل، هذا من جهله وضلاله، لأن المنع من الحلف بالأنبياء والصالحين لأنه لم يرد، وإذا كان لم يرد فالذي يمنع من ذلك إنما هو ممتثل لأمر الله وأمر رسوله. العبادات توقيفية. فالمؤلف يقول العبادة توقيفية. السائل الذي سأل المؤلف عن الحلف بهذه الأشياء كما في أول الرسالة، وقال ما حكم من قال بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت؟ فالمؤلف يقول إن العبادة توقيفية، هذه الأمور التوسل بحق فلان أو بحق البيت أو بحق كذا أو الحلف بالأنبياء والصالحين، كل هذه الأمور يقف فيها عند الشرع، ما ورد به الشرع يفعل وما لم يرد به الشرع يترك. ولهذا قال المؤلف بالجملة فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبناها على التوقيف، على توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا أو مستحبا. ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجب أو مستحب، وما شرعه الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالوحي فبالقرآن من عند الله وبالسنة وهي وحي ثاني، قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فما شرعه الله في الكتاب وفي السنة والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله ولا يشرع شيئا إلا بإذن الله وأمره فإنه يكون عبادة. والعبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة كما سمي، فالواجبة كالصلاة كأداء الصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، والمستحب كالسنة الرواتب، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، سنة الضحى، هذه العبادة مستحبة، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه العبادات مستحبة جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تكون عبادة حتى يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون إما واجبة وإما مستحبة. وما ليس بواجب ولا مستحب فلا يكون عبادة، مثل الأمور المباحة، الأمور المباحة ليست عبادة، كون الإنسان يقوم ويقعد ويذهب، يركب من المراكب ما يناسبه، يبني المسكن ما يناسبه على وجه الله، لا يكون فيه إسراف ولا مخالفة لشيء من الشرع، يكون هذه أمور مباحة ولا يقال أنها عبادة. كون الإنسان يأكل هذا النوع من الأكل، كون الإنسان يذهب هذا اليوم أو يسافر هذا اليوم، أو كون الإنسان يتنزه مثلا يذهب للبر، نقول هذا أمر مباح ليس عبادة، لا واجب ولا مستحب، ليس واجب ولا مستحب بل فلا يكون عبادة. العبادة إما واجب وإما مستحب، إما واجب كالسواك، إما مستحب كالسواك، وإما واجب كأداء الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن أين نعرف أنه واجب ومستحب؟ مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما ليس بواجب ولا مستحب فلا يكون عبادة، يكون أمر مباح، الأمور المباحة يكون يلبس نوع من اللباس ليس فيه مخالفة، هذا أمر مباح، تلبس هذا أو تلبس هذا، تلبس عبامة أو تلبس غسرة حمراء أو بيضاء، كل هذا من الأمور العادية، الأمور المباحة ليس واجبا ولا مستحب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبالجملة فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبناها على توقيف الرسول وطاعة أمره عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا أو مستحبا. ولهذا أخذ العلماء من هذا الأصل قاعدة وقالوا العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، وما توقيفية يوقف فيها عند الشرع، ما ورد عن الشارع أنه عبادة فإنه يكون عبادة، وما لم يرد فلا يكون عبادة. وكذلك أصل آخر من القواعد أو الأصول أن العبادات أصلها الحظر والمنع، الأصل في العبادة الحظر والمنع، فلا يشرع الإنسان فلا يقول إن هذا عبادة إلا بدليل. وإن أشكل عليك الأمر هل هذا عبادة أو ليس عبادة تمتنع حتى تعرف الدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، كما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإذا لم تعلم أن هذا المعاملة ممنوعة تبقى على الأصل الحل حتى تعلم أنها معاملة محرمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبناها على توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا. يعني من اعتقد أن مثلا كون الإنسان يأكل ويشرب، مثلا كون الإنسان يجلس في هذا المكان أو ينزل في هذا المكان في البرية، يجلس في هذا المكان أو تحت الشجرة هذا الشجرة، ظن أن هذا عبادة، هذا من جهله والله أعلم، هذا نقول هذا مباح. فإذا نزل الإنسان في البرية وقال أنا أنزل على الشجرة، قال لا أنزل الشجرة هذه، قال لماذا؟ قال هذه عبادة، يقول هذا من جهله والله أعلم، ما في فرق بينه، تنزل تحت الشجرة هذه أو تحت الشجرة هذه عادة، ليس عبادة، أنت مخير، أمر مباح. فمن اعتقد أن شيئا لم يرد به الشرع لا بوجوبه ولا استحبابه أنه عبادة كان من جهله وضلاله، ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا. وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه، فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا. إن ظن مثلا أن الحلف بفلان تعظيم له، نقول هذا الظن ظن فاسد، لأن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا، وهذا ليس بواجب ولا مستحب كونك تحلف بفلان، بل هو شرك، فلا يكون واجبا ولا مستحبا. وكونك تظن أن هذا تعظيم هذا باطل، التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا ولا مستحبا، والواجب المستحب هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وعن الغلو في الأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين والملائكة، فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل البدع. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. لو نهي شخص عن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب وعن اتخاذ المسيح فقال هذا تنقص، فنهاني ألا أتبع هذا العالم أو العابد، وهذا العالم وهذا العابد ليس ربا ولا إلها، عليك أن تعمل بما جاء به من الشرع، أما أن تتخذه ربا يشرع لك فهذا لا يجوز شرك. فقال هذا تنقص له، أن تتنقص هذا العالم أو هذا العابد، يقول هذا من جنس النصارى الذين يقولون إن المسيح ابن الله، ومن لم يقل إنه ابن الله قالوا هذا متنقص المسيح. ولهذا قال: ومن نهي عن اتخاذ الأحباب والرهبان أربابا من دون الله، إذا قلت لا تتخذ هذا العالم وهذا العابد ربا يشرع لك، قال هذا عالم هذا عابد، لا بد أفعل ما يأمرني به، أن تتنقصه إذا نهيتني. نقول هذا من جنس النصارى، أنت على مذهب النصارى الذين يعبدون المسيح، ومن نهاهم عن عبادة المسيح قالوا أنت تتنقص المسيح. ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، وعن الغلو في الأنبياء والصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بالأنبياء والصالحين والملائكة، فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل البدع. والدليل قول الله تعالى، ذكر المؤلف الدين، قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فالذي ينهى عن اتخاذ الأحبار والرهبان والمسيح والملائكة ونبيين أربابا ثم يقول هذا تنقص لهم، يقال له هذا هو مذهب النصارى، أنت تريد الغلو فيهم، والغلو نهى الله عنه، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ثم قال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام الذي عبده النصارى وجعله إلها، غلوا فيه حتى رفعوه من مقام النبوة والبشرية إلى مقام الألوهية والعبادة، فعبدوه من دون الله، هذا غلو، رفعوا عيسى إلى مقام الإله جعلوه ابن الله نعوذ بالله. فنهاهم وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا غلو في الدين، والغلو في الدين يخرج الإسلام من الدين، من الدين الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم قال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذه حقيقته، رسول كريم ليس إلها ولا ربا وليس هو الله ولا ابن الله، ولكنه بشر عبد خلقه الله من أم إلى أب، أمه مريم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى كلمة الله يعني مخلوق بالكلمة، سمي كلمة لأنه مخلوق بالكلمة، خلقه الله بكلمة كن، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما تعجبون؟ عيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر، حواء خلق الله من ذكر بلا أنثى، وآدم مخلوق بلا ذكر ولا أنثى، خلقه الله من تراب. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم، أمر الله جبرائيل فنفخ في جيب درعها فولجت النفخة في فرجها فحملت بإذن الله بمريم، قال الله له كن فكان. فعيسى يسمى كلمة الله لأنه مخلوق بالكلمة وليس هو كلمة. النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، جعله جزء من الله، نعوذ بالله. كلام الله صفته، كلام الله ليس مخلوق، القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفات، ليس مخلوق. فعيسى ليس هو نفس الكلمة ولكن مخلوق بالكلمة، سمي كلمة لأنه مخلوق بالكلمة، مخلوق بالكلمة تكون، وليس هو الكلمة. والنصارى يقول عيسى هو نفس الكلمة، هو جزء من الله، نعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها، روح شريفة، وضيف الروح إلى الله للتشريف والتكريم، كما يقول عبد الله ورسول الله وبيت الله وناقة الله، هذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه. ناقة الله، الناقة التي أعطيها صالح، وضيفة إلى الله للتشريف، ناقة مخلوقة، إضافة مخلوق إلى خالقه. بيت الله، كعب بيت الله للتشريف، عبد الله رسول الله إضافة تشريف وتكريم. كذلك عيسى روح الله، روح من الله وروح منه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه، وروح منه. ثم قال سبحانه: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. النصارى يقولون ثلاثة، الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال الله تعالى: ولا تقولوا آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ثم قال انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن هذا القول الذي هو شرك وكفر، خير لكم. ثم قال سبحانه: إنما الله إله واحد، سبحانه تنزيها له، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم قال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. عيسى عبد لله ولا يستنكف عن العبادة، ما يستنكف ويستكبر. فعيسى يعبد الله والملائكة يعبدون الله المقربون، ولا يستنكف ولا يستكبر. الذي يستنكف ويستكبر هو كافر، كإبليس استنكف واستكبر عن عبادة الله فكان كافرا. وما عيسى لا يستنكف، فهو يعبد الله باختياره وطوعه، وكذلك الملائكة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقد قال سبحانه في الآية الأخرى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان، ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن أن يكون بشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يأمر الناس بعبادة نفسه، هذا لا يمكن. النبي الكريم الذي أتى الله الكتاب والحكم والنبوة يأمر الناس بعبادة الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، يعني ما يصح لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو العالم العامل الذي يعمل بعلمه، الذي يعلم الناس الخير ويربي الناس بصغار العلم قبل كباره، قال رباني. ولهذا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنت تعلم الكتاب وبما كنت تدرسون. هذا هو الذي آتى الله الكتاب والحكم والنبوة، لا يأمر الناس بعبادته ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين. ثم قال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا هذا هو الكفر. قال تعالى في الآية الأخرى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال الله: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون. أنكر الله عليهم، أنكر الله على اليهود والنصارى. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال الله رد عليهم: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون، أن لا يصرفون عن الحق، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا إلها من دون الله. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه سبحانه عما يشركون. فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى إذا نهوا عنها قالوا هذا تنقص بالمسيح والأحبار والرهبان. إذا نهي النصارى عن اتخاذ عيسى إلها قال تنقص عيسى، تحطه عن مرتبته. إذا قلت لا تتبع العلماء والعباد في الباطل قال أنت تتنقص العلماء. يقول: فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى إذ نهوا عنها قالوا هذا تنقص بالمسيح والأحبار والرهبان، وكانوا كفارا بجعلهم هذا النهي تنقصا مذموما، إذ كانوا عظموا الأنبياء والصالحين تعظيما لم يشرع لهم. يعني النصارى إذا نهوا عن عبادة المسيح قالوا أنت تتنقص المسيح، وإذا نهوا عن عبادة العباد والعلماء قالوا أنت تتنقص العلماء والعباد. يقول المؤلف: هم كفار بهذه المقالة، بهذه المقالة كانوا كفارا حيث جعلوا هذا النهي تنقصا مذموما. لماذا؟ لأنهم عظموا الأنبياء والصالحين تعظيما لم يشرع لهم، تعظيم باطل، تعظيم فاسد، التعظيم يكون بما جاء به الشرع. نعم.
ثم قال: وكذلك من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما لهم أو يسجد لهم تعظيما لهم أو دعاهم وسألهم كما يدعو الله ويسأله بعد مماتهم وفي تغيبهم أو رجاهم وخافهم كما يرجو الله ويخافه فإنه مشرك مبتدع. وإذا نهي عن ذلك فقال هذا تنقص زاد ضلاله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الله الخشية والتقوى والتوكل والرغبة لله وحده، وجعل للرسول أن يطاع، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ويرضى بما آتاه وهو ما حلله، فلا يطلب ما حرمه الله، بل الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، ويجب أن يكون أحب إلى المؤمنين من أنفسهم وأهليهم إلى غير ذلك من حقوقهم. ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرغب إلا إلى الله، ولا يخشى ويتقى إلا الله.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كذلك من اتخذ قبورهم مساجد الأنبياء والصالحين تعظيما لهم أو يسجد لهم تعظيما لهم أو دعاهم أو سألهم كما يدعو الله ويسأله بعد مماتهم وفي تغيبهم أو رجاهم وخافهم كما يرجو الله ويخافه فإنه مشرك مبتدع، مبتدع في دين الله. يعني من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يزعم أنه يعظمهم فهذا مشرك. كذلك من سجد لهم ويزعم أن هذا تعظيم لهم مشرك. كذلك من دعاهم وسألهم قضاء الحاجة وتستجيب الكرات كما يدعو الله ويسأله بعد مماتهم، يسألهم بعد موتهم وفي تغيبهم يعني حينما يكونوا غائبين، أو يرجوهم ويخافهم كما يرجو الله ويخافه، هذا مشرك مبتدع وليس هذا تعظيم له، هذا إشرك بالله. يدعو الميت ويدعو أنها تعظيم له، يسأل كما يسأل الله يزعم أن هذا تعظيم له ويزعم أن هذا تعظيم له، أو يسألهم بعد الموت أو في حال الغيبة أو يرجوهم ويخافهم، هذا هو الشرك. وهذا بخلاف الحي الحاضر القادر، يعني الحي الحاضر القادر تسأله، تسأله ما يناسبه، تقول للحي القادر: يا فلان أعني في إصلاح سيارتي، يا فلان عندك إصلاح مزرعتي، أقرضني مالا أقضي به ديني، لا بأس، حي حاضر أمامك، أو تكلم عن طريق الهاتف أو الجوال أو ترسل له رسالة، لا بأس، هذا حي حاضر. لكن تأتي إلى ميت تطلب منه يقضي حاجتك، هذا شرك. أو غائب لا يمكن أن يصل إليه الطلب، هذا لا يجوز. هذا ما أقول بعد الممات وفي تغيبهم، أو يرجوهم كما يرجو الله، أو يخافهم كما يخاف الله، هذا مشرك مبتدع. وإذا نهي عن ذلك فقال هذا تنقص لا ضلالة. إذا نهيت عن الشرك يا فلان، لا تدعو الأموات، لا تسجد لهم، لا تدعوهم من دون الله، قال أنت تتنقص، تتنقص الصالحين، ما تعرف حقهم. هذا القول يزيده ضلالة، ولهذا قال إذا نهي عن ذلك فقال هذا تنقص زاد ضلالة. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بين الله تعالى أن الطاعة تكون لله ولرسوله، وأما من أطاع غير الله وغير الرسول فيما يخالف الشرع فهذا ضلال. فالطاعة لله وللرسول، والخشية والتقوى تكون لله، ولهذا قال ومن يخشى الله ويتقه، وفي قراءة ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة تكون لله والرسول، أطع الله وأطع الرسول، وأما الخشية فلا تقل تخشى الرسول، الخشية خاصة بالله، والتقوى كذلك، والتقوى اتق الرسول، اتق الله، التقوى من حقوق الله، فالله له حق والرسول له حق. حقوق الخاصة بالله العبادة لا يشارك فيها الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى حق العبادة الدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، هذه أنواع العبادة خاصة بحق الله لا تصرفها إلى الرسول ولا غيره. فإذا صرفت إلى الرسول كان هذا هو الشرك. خشية لا تخشى إلا الله، لا تتقي إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تزكي إلا لله. أما الطاعة تكون لله والرسول، حقوق مشتركة، الطاعة تكون لله والرسول، وكذلك الإيتاء، ولهم رضوا ما آتهم الله ورسوله يكون من الله ومن الرسول، ولأنه رضوا ما آتهم الله ورسوله. والرغبة تكون لله، والحسب يكون لله، حسب من الله خاص بالله. ولهذا قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله، قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، هؤلاء هم الفائزون. والطاعة لله وللرسول، والخشية والتقوى خاصة بالله، فمن خشي الله واتقاه وأطاع الله والرسول فهو الفائز، حصر الفوز، فقال أولئك هم الفائزون، والجملة فيها الحصر. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، جعل الله الخشية والتقوى والتوكل والرغبة لله وحده. الخشية عبادة تكون لله خاصة، والتقوى والتوكل والرغبة لله، ما تقول أخشى الله وأخشى الرسول، أو اتق الله واتق الرسول، أو توكل على الله وعلى الرسول، أو أرغب إلى الله وإلى الرسول، لا، هذه عبادات خاصة بالله، الخشية والتقوى والتوكل والرغبة لله وحده. أما الرسول فله الطاعة، الطاعة لله وللرسول، ولهذا قال المؤلف فجعل الله الخشية والتقوى والتوكل والرغبة لله وحده، وجعل للرسول أن يطاع، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن يرضوا بما آتاه الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، يعني وأن يرضوا بما آتاه، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني ما آتى به من الدين والتحليل والتحريم والتشريع، فما آتى به الرسول فالإيتاء يكون له الرسول، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني ما جاءهم به الرسول من التحليل والتحريم، فالواجب الرضا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حله الله وحله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الحلال. فالطاعة لله والرسول، والإيتاء يكون لله والرسول، ما أتى به من الحلال والحرام، وأن يرضوا بما آتاه وهو ما حل له، فلا يطلب ما حرمه الله، بل الحلال ما حل له، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، الحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، والرسول يحلل ويحرم عن الله بإذن الله، فهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام. ويجب أن يكون أحب إلى المؤمنين من أنفسهم وأهليهم إلى غير ذلك من حقوقهم، يعني يجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام تجب أن تكون محبته فوق محبة النفس والأهل، تقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة نفسك وأهلك. فإن قدمت محبة النفس والأهل على محبة الرسول فإيمانك ضعيف ناقص. ولهذا لما قال عمر من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، يعني ما تبلغ المحبة الكاملة ولما كامل حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: إنك لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، الآن بلغت المحبة والإيمان الواجب. ولهذا قال: ويجب أن يكون أحب إلى المؤمنين من أنفسهم وأهليهم إلى غير ذلك من حقوقهم. ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرغب إلا إلى الله، ولا يخشى ويتقى إلا الله. هذه العبادات حق الله، لا يشركوا في أحد، لا نبي ولا ملك ولا غيرهم. العبادة حق الله من الدعاء والذبح والنذر، والتوكل خاص بالله، والرغبة خاص بالله، والخشية والتقوى خاص بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد اتفقت أئمة المسلمين على أن من قصد الصلاة في المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وقصد الدعاء عندها معتقدا أن الصلاة فيها والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد المبنية لله لا على قبر أحد، فإنه مخطئ ضال، وإن كان كثير من الجهال يرى ذلك من تعظيمهم. وكذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يشرع لأحد أن يستلم ويقبل غير الركنين اليمانيين، لا قبور الأنبياء ولا صخرة بيت المقدس ولا غير ذلك، ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي بمكة، والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك ما يستلمه ويقبله كثير من الجهال ويرون ذلك من تعظيمها، وذلك ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن فعل ذلك معتقد أنه بر وقربة فهو ضال مبتدع مشابه للنصارى.
نعم. يقول المؤلف: اتفقت أئمة المسلمين على أن من قصد الصلاة في المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وقصد الدعاء عندها معتقد أن الصلاة فيها والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد فهو مخطئ ضال. وهذا باتفاق المسلمين، أن من قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور والأنبياء والصالحين ويعتقد أن الصلاة فيها والدعاء عندها أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد فهذا مخطئ ضال. من قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور والأنبياء والصالحين وقصد الدعاء عندها، يعني قصد الصلاة في المساجد، يعني يصلي لله في المساجد ويدعو الله، لكن يختار المساجد التي فيها القبور على المساجد التي ليس فيها القبور، معتقدا أن الصلاة فيها والدعاء أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد المبنية لله لا على قبر أحد، فهذا مخطئ ضال. وإن كان كثير من الجهال يرى أن ذلك من تعظيمه. بعض الناس يختار الصلاة في المسجد الذي فيها القبر، يدعو الله عنده، يصلي لله في المسجد الذي فيه قبر، ويدعو الله في المسجد الذي فيه قبر، معتقدا أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة المبنية لله، وأن الدعاء في عندها مستحب. هذا يقول: هذا مخطئ ضال. وإن كان كثير من الجهال يظن يرى ذلك من تعظيم، من تعظيم الصالحين أن يصلي في المسجد الذي بني على قبره ويدعو الله عنده، هذا مخطئ ضال. والصلاة، والمؤلف الآن ذكر أنه مخطئ وأنه ضال وأن هذا من جهله، لكن ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر؟ ظاهر الحديث أن الصلاة تصح في المسجد الذي فيه القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد، فلا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، ولا تصح الصلاة في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، جاء في الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فالصلاة التي فيها المساجد التي فيها قبور لا تصح. ومن اعتقد أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أفضل من الصلاة في المساجد المبنية لله فهذا من جهله وضلاله، يقول هذا مخطئ ضال. وإذا كان يرى أن هذا من تعظيمهم، من تعظيم الأنبياء والصالحين أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر، هذا من جهله وضلاله. وكذلك يقول المؤلف: اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يشرع لأحد أن يستلم ويقبل غير الركنين اليمانيين، لا قبور الأنبياء ولا صخرة بيت المقدس ولا غير ذلك، ولا مقامة الأنبياء كمقام إبراهيم الذي مكة. هذا باتفاق الأئمة الأربعة، اتفقوا على أنه لا يشرع لأحد أن يستلم ويقبل شيئا غير الركنين اليمانيين في الكعبة، ركن اليماني والركن الأسود.
في الطواف يستلم ويقبل، وأما في غير الطواف فلا يستلم ولا يقبل، فلا يستلم ولا يقبل في غير الطواف إلا حينما يحرم الإنسان بالعمرة أو بالحج، ثم يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يستلم الركن ثم يذهب إلى المسعى فيسعى. لكن يستلم الحجر الأسود استلام مستقل بدون طواف هذا ما هو مشروع. تدخل المسجد تستلم، وتنتجون كثير من الجهال تجدهم مسكن سلع طابور الآن إذا سلم الإمام يركضون بسرعة لأجل استلام الحجر، هذا غير مشروع. الحجر يستلم في الطواف في كل مرة تستلمه في الطواف، وكذلك في العمرة وفي الحج إذا طفت وصليت ركعتين يشرع أن تستلم الركن قبل السعي. أما أن تأتي في كل وقت تستلم هذا ليس بعبادة، ولهذا قال اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يشرع لأحد أن يستلم ويقبل غير الركنين اليمانيين يعني في الطواف، لا قبور الأنبياء لا يستلم ولا يقبل. ما يفعل بعض الناس يستلم يتمسح مثلا بالحجرة النبوية ويقبل الجدران أو الحديد، هذا من جهل وضلاله. لا قبور الأنبياء ولا صخرة بيت المقدس أيضا ولا غير ذلك، ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي بمكة، كل هذا غير مشروع بل هو من البدع. قال المؤلف والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك مما يستلمه ويقبله كثير من الجهال، ويرون ذلك من تعظيمها، وذلك ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. المشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين بعض الجهال يستلمونها يتمسح بها ويقبلها مثل ما فعلوا أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن هذا من التعظيم من تعظيم الأنبياء والصالحين. قالوا هذا من جهل مضاعفهم، فإن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن فعل ذلك واعتقد أنه بر وقربة هو ضال مبتدع. من تمسح يقول الأنبياء والصالحين واعتقد أنه بر وقربة هو ضال مبتدع مشابه للنصارى الذين ابتدعوا في دين الله وغلوا في المسيح. نعم.
ثم قال رحمه الله واتفق أيضا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتا ولا غائبا، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة، ولا يقول اغفر ذنبي وانصر ديني وانصرني على عدوي أو غير ذلك من المسائل، ولا يشتكى إليه ولا يستجير به كما يفعله النصارى بمن يصورون التماثيل على صورته ويقولون مقصودنا دعاء أصحاب التماثيل والاستشفاع بهم. فمثل هذا ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا في دين المسلمين باتفاق المسلمين، ومن فعل ذلك معتقدا أنه يستحب فهو ضال مبتدع، بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين كما كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسلون بدعائه في حياته، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا أجدبنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وقد ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه لما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم حين قاله الأعرابي جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فأمطروا سبتا، ثم شكوا إليه بهدم الأبنية وانقطاع الطرق وسألوه أن يدعو الله بكشفها عنهم فدعاه فكشفها عنهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله اتفق أيضا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتا، أن يدعو ميتا ولا غائبا، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة، لأن هذا من الشرك. اتفق أئمة المسلمين على أنه غير مشروع بل هو من الشرك أن يدعو الميت أو يدعو الغائب، يعني الغائب الذي لا يمكن. أما الآن في هذا الزمن وجدت وسائل يمكن تدعو الغائب توصل رسالة إليه تدعوه، ولو كان في أماكن تدعوه دعوة لحضور كذا، لكن في الأزمنة السابقة ما كان هناك وسائل. فهذا في حكم الحاضر، كون تتكلمه عن طريق الجوال هذا حاضر يسمعك، أو ترسل له رسالة أو رسالة بالجوال أو عن طريق الفاكس أو غيرها، هذا في حكم الحاضر. لكن في الأزمنة السابقة الغائب ما ليس هناك وسيلة إلى إيصاله، إلا بالخطاب بعد أشهر وبعد مدة تكفي الخطاب متى يصل إليه. فيقول المؤلف اتفق أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميت ولا غائب، فالميت لا يدعى ولا غائب، لكن الحاضر يدعى، تدعو الحاضر فيما يستطيع ويقدر عليه، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة للميت والغائب. وكذلك الحي الحاضر، الشيء الذي لا يقدر عليه لا يدعى. الحاضر لا تقول للحي الحاضر اغفر ذنبي ولا أدخل الجنة ولا أدخل من النار، لا يستطيع هذا ولا أنصرني، لكن تستطيع أن تقول ساعدني في كذا، أعطيني شيئا من المال، أعطيني شيئا من شيئا أستعين به. يقول المؤلف واتفق أيضا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتا ولا غائبا، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة، فلا يقول اغفر ذنبي وانصر ديني وانصرني على عدوي أو غير ذلك من المسائل، لأنه لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فحشة المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلا يقول الميت اغفر ذنبي، ولا يقول للغائب كذلك، ولا للحي الحاضر اغفر ذنبي، اغفر ذنبي يقول له، إلا في حقوق الأدمية فيما بينك وبين الآدم، يقول يعني أنا أخطأت عليه في حقي سامحني لا بأس، فلا يقول اغفر ذنبي ولا يقول انصر ديني، الله تعالى هو الذي ينصر الدين، اللهم انصر دينك، فلا تقول لشخص انصر ديني يا فلان، إلا من جهة أنك تأمره بأن يدعو إلى الله ويجتهد في نصر دين الله بما شرعه الله، ولا تقول انصرني على عدوي، فالذي ينصر هو الله والذي ينصر الدين هو الله، لكن أنت مفعول أيها المسلم مأمور بفعل الأسباب، دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نصر الله، والله تعالى هو الذي ينصر دينه بالأسباب التي يقوم بها المؤمنون، الله تعالى هو الذي وفقهم وهداهم ونصر بهم دينه. فلا تقول للميت ولا للغائب اغفر ذنبي وانصر ديني وانصرني على عدوي أو غير ذلك من المسائل، ولا يشتكي إليه يعني الميت والغائب الذي لا يسمع، تشتكي للميت الحال، تشتكي عليه حالك، ولا يستجير به، ولا يستجير بك أيها الميت، لأن لا يستطيع شركا، كما يفعله النصارى من يصورون التماثيل على صورته ويقولون مقصودنا دعاء أصحاب التماثيل والاستشفاع بهم، هذا فعل النصارى، صور التماثيل ويقول مقصودنا دعاء أصحاب التماثيل والاستشفاع بهم. فمثل هذا ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا في دين المسلمين باتفاق المسلمين، ومن فعل ذلك معتقد أنه يستحب فهو ضال مبتدع. من فعل قال اغفر ذنبي أو اصر ديني أو صل على عدوي أو صور التماثيل وقال مقصود دعاؤها فهو ضال مبتدع، وقد تكون البدعة كفر قد تكون شرك، وعلى شرك فهذا ردة وكفر من دعاء غير الله. قال بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، طلب الدعاء والشفاعة من الحي الحاضر ليس شركا بل هو جائز، فالصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في حياته وهم مؤمنون هذه الشفاعة. كذلك تأتي إلى شخص وتقول يا فلان ادعو الله وأنت تؤمن على دعاه لا بأس، بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه والصالحين كما كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسلون بدعائه في حياته، يطلبون أن يدعو ويتوسلون بدعائه في حياته، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال قم يا عباس ادعو الله، يقوم العباس يدعو وهم مؤمنون، هذا معنى التوسل بالصالحين، التوسل بدعائه الأحياء الحاضرين، أما الميت لا، لا يتوسل به والغائب لا يتوسل به. قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس لما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم، حين قال له الأعرابي جهلت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادعوا الله لنا، فدعا الله لهم فأمطروا سبتا، ثم شكوا إليه بهدم الأبرية وانقطاع الطرق وسألوه أن يدعو لهم بكشفه عنهم فدعاه فكشفها عنهم. حديث أنس في الاستسقاء ثابت في الصحيح البخاري في قصة أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال وانقطعت السبل وهزلت البهائم فادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أسقنا اللهم أغثنا في خطبة الجمعة والناس يؤمنون. فاستجاب الله دعاء نبيه في الحال، قال أنس فوالله ما على في السماء من سحاب ولا قزعة، فثار السحابة مثل الترس من قبل السلع جبل المدينة، قالت وأبرقت وأمطرت في الحال والنبي يخطب، واستمر المطر وخرج الناس من المسجد كل تهمه نفسه نفسه إلى بيته، واستمر المطر أسبوع كامل مستمر سبتا، قال سبت يعني أسبوع، حتى جاءت الجمعة الثانية والنبي يخطب، دخل ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأنفس وتهدمت الأبنية وانقطعت الطرق، فادعوا الله نسأل الله أن يرفع عنا المطر، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأوبدية وملابس الشجر، فانقشعت السحب وطلعت الشمس وصارت السحب حول المدينة تمطر ولا ينزل على المدينة شيء، صارت المدينة كالجوب يعني كأنها دائرة دائرة حول المدينة لا يأتيها مطر، والمطر من حواليها استجابة لدعاء نبيه. فاستجاب الله دعاء نبيه في الحالين، في الاستسقاء والاستصحى، الجمعة الأولى استسقى فأمطروا في الحال، في الجمعة الثانية استصحى فأصحت، فصارت المدينة كالجوبة دائرة لا يأتيها المطر. هذا توسل، توسل الناس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو وهم أمنون وهو حي حاضر، لكن بعد موته لم يأتي إليه الصحابة، بعد موته إذا أصابهم الجد ماذا؟ يستسقون بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو وهم أمنون، فدل على أنهم يستسقون بأي شيء بدعائه لا بذاته، يتوسلون بدعائه لا بذاته، لو كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا بذاته بعد موته ذاته موجودة. فلما عدلوا للعباس دل على أنهم إنما يتوسلون بدعائه لا بذاته. نعم، كذلك يوم القيامة.
ثم قال وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقف واستشفعون به، فيشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم، ثم يشفع شفاعة أخرى لأهل الكبائر من أمته، ويشفع في أن يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة. ولما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسلوا بدعاء العباس عمه، ولم يتوسلوا به بعد موته، فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته وذلك ينقطع بموته، فتوسلوا بدعاء العباس. وكذلك معاوية بن أبي سفيان استشفع في الشام وتوسل بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه فدعا ودعا الناس حتى نزل المطر. ولهذا قال فقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين، والأولى أن يكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتداء بعمر لما استسقى بالعباس. ولو كان توسل في حياته هو إقساما به على الله وتوسلا بذاته من غير أن يدعو لهم لأمكن ذلك بعد مماته، ولكان توسل به أولى من توسل بالعباس، ولكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه كما ثبت ذلك في الصحيح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعائه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل. ولم يقل أحد من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمون به وتوسلون بذاته، بل حديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قد بسطت ألفاظه في موضع آخر.
نعم، يقول المؤلف يوم القيامة إذا بعث الله الناس ووقفوا بين يدي الله الحساب وزالت الشمس من الرؤوس اشتد على الناس الكرب، فيتوسل أهل الموقف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الطويل أنهم يأتون آدم فيعتذر يطلبون أن يسأل الله أن يقضي بينهم، يقولون ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله، ثم يرشدهم إلى الذهاب إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، حتى تصل النوح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها لا أنا لها. فالناس يتوسلون بأي شيء على الموقف بدعاه، ادعو ربك أن يقضي بيننا، ادعو الله لأنه حي الحاضر. ولهذا قال وكذلك يوم القيامة يتوسل به أهل الموقف ويستشفعون به يعني بدعاء فيشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم. الناس يشتد عليهم الكرب يذهبون الأنبياء يطلبون منهم أن يشفع لهم إلى الله حتى يقضي بينهم ويريحهم من هذا الموقف. يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم أبي مصر. فهم يتوصلون به لأنه حي حاضر لكن ما توصلوا به بعد موته فيشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم. ثم يشفع شفاعة أخرى لأهل الكبائر من أمته الذين فيخرجون من النار. لأهل الكبائر شفاعة في قوم ألا يدخلوا النار من الكبائر وفي من دخلها أن يخرج منها. قال ويشفع في أن يخرج الله من النار ما في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة. نعم الأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا. قال شفاعة أهل الكبائر بأمتي فهذه شفاعة من حي حاضر أما بعد الموت فلم يأتوا إليها. قال ولما مات عليه الصلاة والسلام هل جاء الصحابة إلى قبره وقالوا توسلوا إليك يا رسول الله؟ لا لما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس عمه ولم يتوسلوا به بعد موته لأنه لو كان التوسل بذاته لكان ذاته موجودة. فلما عادوا إلى العباس دل على التوسل بدعائه. قال فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته وذلك ينقطع بموته وتوسلوا بدعاء العباس. وكذلك معاوية بن أبي سفيان في خلافته استشفع في الشام وتوسل بيزيد ابن الأسد الجرشي يعني بدعائه وقال اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه فدعا ودعا الناس حتى نزل المطر. المؤلف ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين والأولى أن يكونوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتداء بعمر لما استسقى بالعباس. الفقهاء يقول يستسقى يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين. ما معنى الاستسقاء بأهل الصلاح والدين؟ يعني بدعائهم. يستحب المسلمين أن يقدموا أهل الصلاح والدين يدعو الله والناس يؤمنوا. ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين يعني استسقى بدعائهم لطلب السقيا. يؤتى لأهل الصلاح والدين ويقول ادعو الله أن يسقينا وأن يغيثنا. فهم يدعون أهل الصلاح والدين والناس يؤمنون. هذا الاستسقاء بهم إلى الصلاح الاستسقاء بدعائهم يعني توسل بدعائهم. والأولى أن يكونوا من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا من أهل الصلاح والدين من أهل بيت الرسول فهذا أولى لقربهم من الرسول. والأولى أن يكونوا من أهل بيت الرسول بيت الرسول اقتداء بعمر لما استسقى بالعباس يعني بدعاء العباس. قال ولو كان توسلهم في حياته هو إقسام به على الله هو إقسام ولو كان توسلهم في حياته هو إقسام به على الله وتوسل بذاته من غير أن يدعو لهم لأمكن ذلك بعد مماته ولكان توسلهم به أولى من توسلهم بالعباس. ولكن إنما توسلوا إنما كانوا يتوسلون بدعائه كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسلوا في الاستسقاء بدعائه. إذن لو كان توسل الصحابة بذاته لتوسلوا به بعد موته ذاته موجودة. ولو كان هو إقسام على الله وتوسل بذاته من غير دعاء لأمكن ذلك بعد موته يذهبوا إلى موته ويتوسلوا إلى قبره ويتوسلوا به. فلما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس دل على أن هذا أمر لا يمكن بعد موته وإنما توسل بالدعاء. ولكان توسلهم به لو كان التوسل بالذات لكان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من توسلهم بالعباس. ولكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسلوا به في الاستسقاء بدعائه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله.